بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين حبيبنا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين. أما بعد، إخواني أخواتي، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أحمد الله سبحانه وتعالى أن يسر لنا الالتقاء في هذه الحلقات النافعة المباركة بإذنه سبحانه وتعالى، والتي تتعلق بعبادة يتشوق الجميع إلى فعلها وإلى المضي فيها، ألا وهي زيارة بيت الله سبحانه وتعالى في نسك العمرة أو الحج. نحن نتكلم في حلقات تتعلق بنسك العمرة. هذه الحلقة الثانية وهذا اللقاء الثاني معكم أحباب الكرام، وسأتكلم فيه عن قضية ما يكون قبل أداء العمرة، ماذا ينبقي على الإنسان ويتوجب عليه أن يفعله قبل أن يمضي لأداء هذا النسك المبارك. من هذه الأمور المهمة أحباب الكرام أشياء كثيرة سوف نجزئها معكم بما لا يجعل الأمر ثقيلا على مسامعكم وعلى قلوبكم أحباب الكرام. أولى هذه الأمور أقول ينبقي على من أراد أن يمضي لأداء هذا النسك المبارك أن يتعلم، أن يتفقه، أن ينظر إلى الكتب أو حتى أقوال العلماء، أو حتى الآن نحن في زمن التيسير في تحصيل العلم. علم ما يتعلق بنسك العمرة تستطيع أن تأخذه من الكتيبات، بين يدي كتاب يتعلق بهذا النسك المبارك ما يتعلق بالعمرة، سؤال وجواب بالمختصر بالموجز. وأنا أعلم يقينا أحباب الكرام أن الكثير منا وحتى من يتكلم معكم لربما النفس يضيق حينما يأتي الإنسان ويأتي بتفصيل أقوال العلماء وبالراجح والمرجوح والاختلافات. بعض الناس يريد يجوز أو لا يجوز، أفعل أو لا أفعل، فمثل هذه الكتيبات موجودة بين الأيادي أحباب الكرام. وأيضا لربما تدخل على الإنترنت في مواقع معتمدة لكبار العلماء ولفتاويهم الموثقة يأخذ الإنسان، وحتى المطويات وحتى الأشرطة أو هذه الحلقات التي تبث إليكم أحباب الكرام، فالإنسان أقول يقرأ وينظر ليمضي إلى هذه العبادة على بصيرة وعلى نور وعلى هدى واضح مع ربه سبحانه وتعالى. أيضا أحباب الكرام، من الأمور التي نتكلم عليها قبل المضي إلى العمرة أننا نبعد أنفسنا قضية لربما يأتي بعض الناس ويقول لنا أنا أريد أن أتعب نفسي وأنا أريد أن أشق على نفسي حتى أنال الأجر الأكثر في سبيل أداء هذه العبادة. نقول أحباب الكرام، صحيح أن الأجر على قدر المشقة، لكن إذا أتت لك المشقة فصبرت وأنت تتعامل معها لك الأجر، لكن لا تمضي أنت ابتداء إلى هذه المشقة. بمعنى أن لا يأتي إنسان ويقول أنا أجلس في الشمس أو أنا أصوم وأتعب نفسي وأؤدي الطواف والسعي وأنا صائم. نقول الله سبحانه وتعالى غني على أن نعذب أنفسنا، الله سبحانه وتعالى يريد بنا اليسر ولا يريد بنا العسر. الله سبحانه وتعالى أمرنا واتقوا الله ما استطعتم، والله سبحانه وتعالى يذكرنا لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، بل إن عقبة الجهني ذكر أن أخته نذرت أن تحج ماذا ماشية حاسرة رأسها، فلما رآه النبي صلى الله عليه وسلم وسأل ما بال هذه، فقالوا لها نذرت أن تحج حاسرة رأسها وماشية، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم لها أن تغير هذا الأمر وماذا تركب وتهدي هدية. فالأمر أحباب الكرام أننا نتحدث ونبين نعمة الله علينا، وأما بنعمة ربك فحدث، فإذا تيسر لك الرحلة أو المضي إلى بيت الله بالطائرة خذ هذا الأمر، لا والله تعسر هذا الأمر لكن السيارة موجودة خذ السيارة، تجلس في الظل وتشرب الماء البارد فخذ هذا الأمر، يسر على نفسك. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم أمر حبيبته وأم المؤمنين عائشة فقال لها، قال لها أجرك على قدر نصبك، أي على قدر مشقتك، أي إذا أتت المشقة وصبر الإنسان أمامها فيأتي له الأجر عظيما عند الله سبحانه وتعالى، لا أن يسعى ابتداء ليحصل ويفتش على المشقة وعلى التعب ثم يأتي بعد ذلك ويقول يا ليتني أرحت نفسي وابتعدت عن التعب والنصب. أيضا أحباب الكرام، نجد أن من القضايا الغريبة التي يتعلق بها بعض الناس قبل المضي إلى العمرة أن نجد تلك المرأة الفاضلة، والله أقول فيها خير وفيها تقى وفيها عبادة وفيها صلاح، لكن قد زل فهمها في قضية معينة، وهي قضية ماذا؟ أنها لم تستتر بالحجاب، سافرة كاشفة عن شعرها، ونعلم أن والله في تلك الأخت وتلك المرأة فيها خير وفيها نفقة وفيها صدقة وفيها زكاة، وأيضا مصلية ومحافظة على الصلوات وتحضر مجالس العلم وتستمع إليها، لكنها ماذا؟ لم تتحجب، فنقول ليكتمل هذا الأمر الطيب بهذا الحجاب، لكن لا تعلق الحجاب تقول إذا اعتمرت أو حججت سوف أتحجب بعد ذلك. ومن ذا الذي أعلمنا أننا سيكون لنا بقية عمر حتى نكون بعد الحج والعمرة؟ الإنسان دائما يخشى ويبادر إلى ربه بفعل الطاعات خشية أن يتداركه الأمر والموت وهو لم يفعل ما يقربه إلى الله سبحانه وتعالى. وأيضا أحبابي، الشيء بالشيء يذكر أن هذه المرأة أيضا ينبقي عليها إذا أرادت أن تمضي إلى بيت الله أن تستأذن من زوجها لحق الزوج. ونعلم أخواني أخواتي أن النبي صلى الله عليه وسلم قد ذكر من حق الزوج أنه قال للمرأة لو كنت آمرا أحد أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها. إذن القضية عظيمة، لكن مع عظم هذا الحق وهذه الطاعة لا يأتي الزوج ويتبجح ويمنع ويسوف ويؤجل ويؤخر. والله أعلم أحباب الكرام أن تلك المرأة أو تلك الفتاة تريد أن تمضي لأداء نسكها عمرة أو حجا، لكن يأتي الرجل ويمنعها ويسوف، ليس إنكارا وليس منعا عن طاعة الله، لكنه ماذا؟ يسوف ويؤجل، وليس له من عذر شرعي. لو كان مريض، لو كان مشغول، لو كان الأولاد صغار وليس هناك من يكون معهم برعاية وحفظ وستر نقول المرأة تؤجل، لكن والله الكثير أقول من النساء والرجال لا عذر عندهم، المال متوفر، الصحة ولله الحمد أنعم الله عليهم بها، والرجل يستطيع أن يجعل زوجته إما أن تكون معها أو تكون مع أحد محارمها، لكنه يؤجل ويسوف. وأعلم عن تلك المرأة التي ماتت ولم تمضي إلى أداء النسك، وماتت وقد تجاوزت 60 من عمرها ولم تمضي وتذهب لأداء الحج أو العمرة. أحباب الكرام، أيضا من الأمور التي نقول لها أن المرأة تمضي وتكون مع المحرم، ومن هو المحرم؟ هو ذاك الشخص البالغ العاقل الذي يصون المرأة ويكون من محارمها، ممن لا تستطيع المرأة أن تتزوج به منعا مؤبدا. أحباب الكرام، وهذا المنع إما أن يكون نسبا، مثل من الأخ، الأب، العم، الخال، هذا يمنع من المرأة محرم شرعا أن تتزوج به مؤبدا هذا المنع. أو لربما يكون المنع بسبب الرضاع، مثل أن يكون أخ لها بالرضاع أو خالها بالرضاع أو عمها بالرضاع أو والدها بالرضاع، هذا إذن محرم مؤبد تستطيع أن تمضي معه لأداء العمرة ويكون محرم لها. والزوج يقول لهذا المحرم إما نسبا أو رضاعا خذ زوجتي وكن معها محرما، أو يكون بالمصاهرة، مثل من؟ مثل الأم تأخذ من زوج ابنتها يكون تزوجها ويكون محرم لها، أو زوج الأم إذا دخل عليها فتحرم عليه الفتاة ويستطيع أن يمضي ويكون محرم لها في أداء هذا النسك. إذن المحرم ينبغي أن يكون مع المرأة أحباب الكرام، لكن لا تأتي أخت وتقول ما بال زوج أختي يعيش معنا وهو حسبة، مثل ما نقول في اللهجة الخليجية، حسبة أخي وأنا أثق به وهو قد سقطت بيني وبينه الكلفة، هل يكون محرما لي؟ نقول لا، هذه أمور عرفية وهذه أمور لربما تخدع بعض النساء نفسها بأنه يقول حسبة أخي وهو يصونني ويرعاني ويلبي طلبي، كل ذلك لا يشفع له ويكون سبيل أن يكون محرم لها، هو رجل محرم عليها. وهذا التحريم تحريم مؤقت، لولا أختها لتزوجها، فإذا ماتت هذه الزوجة أو طلقها يستطيع أن يأخذها، فإذا هذا ماذا؟ تحريم مؤقت في هذا الأمر. لربما بعض الأخوات يقولن أن هناك فتاوى في قضية أن المرأة تسافر مع الثقات من النساء، نقول نعم أخواتي هذه موجودة الفتاوى ونحترمها ونجلها، لكن هذه القضية ينبغي أن نزنها بميزان الشرع. من أفتى بهذا الأمر؟ نقول هناك في السابق أفتى به من علماء الشافعية وأيضا شيخ الإسلام بن تيمية لحج الفريضة أو لنسك الفريضة أو لربما النسك الواجب، امرأة أخر عليها الزوج بحجتها ولم تجد لها محرم، وهناك مجموعة من النساء يريدن الذهاب، فهناك بعض من الفتاوى يجزن لها أن تذهب مع مجموعة من النساء لحج الفريضة فقط. أحبابي أخواتي الفاضلات، ليس الأمر على إطلاقه كأنها نزهة والمرأة حجت أكثر من مرة واعتمر وتقول الآن جاراتي سوف يذهبن أو أخواتي، نقول هذا الأمر ينبغي أن نزنه بميزان الشريعة ونفقه فتوى العلماء في هذا الأمر أخواني أخواتي. وأيضا لربما المرأة وهي قبل أن تمضي إلى العمرة يشترط عليها المحرم يقول أنا أذهب لو أعطيتيني مبلغ من المال، مثل الأخ يقول أنا لا أعمل ولا أستطيع ليس لي من مال أن أذهب معك، لما لا تعطيني من هذا المبلغ حتى توفر لي التذاكر والسكن والرحلة وأنا أذهب معك؟ لا بأس لو أعطت الفتاة البنت الأم الأخت تعطي هذا المحرم شيء من المال ليمضي معها لأداء هذا النسك وهذه العبادة، ولا شيء عليه في هذا الأمر أخواني أخواتي. وهل يجوز لنا أن نقترض أخواني أخواتي؟ هل يجوز أننا نقترض من المال ونذهب بسببه إلى بيت الله سبحانه وتعالى؟ نقول ابتداء العمرة لا تجب خاصة في البداية إلا لمن استطاع إليه سبيلا، فأنت لا مال لك لا تقترض، لأن القرض أساسا مكروه أخواني أخواتي إلا للحاجة، إلا إذا كان هذا القرض تستطيع أن تؤديه. أنا الآن في هذا الشهر أصبح لي ظرف وأخذت من هذا المال، لكن أعلم إن شاء الله أن الشهر القادم سيكون عندي مال وسأرجع هذا المال، نقول لا بأس بهذا الأمر. أيضا أحباب الكرام، الإنسان الذي يريد أن يمضي إلى العمرة، هل يجوز أن يذهب بمال ربوي يأخذ قرض ويذهب إلى العمرة يذهب إلى الحج؟ نقول لنتقي الله سبحانه وتعالى، كم من إنسان ورط أقول وأشكل بنفسه لما أخذ هذه القروض الربوية التي والله فيها غضب من الله، فيها محاربة لرب العزة سبحانه وتعالى، بل فيها دمار للسعادة والخير والأنسة في البيت، ويأتي هذا الإنسان بعد ذلك ويقول ماذا؟ أنا أذهب بهذا المال إلى العمرة. وهل نتقرب إلى طاعة الله بمال خبيث؟ والنبي صلى الله عليه وسلم قد حذر بقوله: الرجل يطيل السفر ويكون مأكله حرام ومشربه حرام وغذي بالحرام، أن يستجاب له؟ أي كيف يستجيب الله لمثل هذا الإنسان؟ فأقول لنتق الله سبحانه وتعالى، لنتعامل مع الله بالطيب، إن الله طيب لا يقبل إلا طيب. فإذا القضية مهمة جدا، لكن لو أن الإنسان ذهب بهذا المال نقول العمرة إن شاء الله صحيحة، لأن العمرة إنما هي أداء بدني للعبادة والمال لا تعلق له بها، فإن شاء الله نسأل الله سبحانه وتعالى أن يهدي هذا الإنسان ويبعده، فالعمرة صحيحة لكن يبقى عليه إثم ماذا؟ التلبس بهذا المال الحرام. هل يستطيع الإنسان لو كان عليه دين ديون أن يذهب إلى العمرة أو يذهب إلى الحج؟ نقول لا يمنع، لا يمنع، خاصة أن أغالب ديوننا مستوفاة السداد من خلال الرواتب، يخصم تلقائيا من الراتب وتسدد إلى أماكنها. وحتى لو أن الإنسان استدان من إنسان هذا المبلغ ويعلم أنه يسدده في وقته، هذا لا يمنع من أنه يمضي إلى العمرة. لكن لو كان هذا المبلغ لنقل على سبيل المثال بـ500 دينار، هذا المبلغ إما أن يمضي به إلى العمرة أو يسدد إلى صاحبه، نقول السداد أولى، حق العباد مقدم على حق الله سبحانه وتعالى والعمرة باقية، أما حق العباد فينبغي أن يستوفيه الإنسان ليبعده عن ذمته حتى لا يكون هناك مقاصة من حسناته إلى هذا الرجل يوم القيامة. إخواني أخواتي، أيضا من الأمور أخواني أخواتي أن بعض الناس يريد ويقول أنني لابد أن أعتمر من مالي الخاص وإلا لن أذهب، ولربما المال يتيسر له من والده أو حتى من زوجته، الزوجة يكون لها مال وتقول أنا أعطيك من هذا المال وتعتمر معي. أقول لا بأس بهذا، ليس هناك من شرط أن الإنسان يجب عليه أن يعتمر من ماله الخاص، فالأمر إن تيسر من أهل الخير من غير سؤال وتيسر فهو خير وبركة. هذا ما أحببنا أن نتناوله في هذه الحلقة، ولا زالت هناك تتم إخواني أخواتي، نكملها معكم في الحلقة القادمة. أسأل الله لي ولكم الخير والسداد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.